الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عنوان هذا الشريط المخالفات الشرعية في العزاء وعند القبور.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقولنا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يستلزم في جملة ما يستلزم الإيمان بأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة بتمامها وكمالها، بحيث أنه لم يدع لمن بعده مهما سما وعلى أن يستدرك عليه شيئاً ما، كما أشار ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أجل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. لم يبقى ثمة مجال لاستدراك ما، مهما كان هذا الأمر المستدرك سهلاً أو قليلاً. من أجل ذلك جاء عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، حيث صرح بلسان عربي مبين أن من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. ومن زعم هذا الزعم فلم يؤمن بأن محمدًا عبده ورسوله، كما هو واضح جدًا من كلام هذا الإمام الجليل. من ابتدع في الإسلام بدعة أي واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يصلح آخر هذه الأمة، هذا من تمام كلام مالك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليوم أكملت لكم، فليس على المسلم إلا أن يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون صادقا بأنه محمد رسول الله عبده ورسوله، وأنه جاءنا بالرسالة كاملة وافية لا شطط فيها ولا وقص. إذا كان الأمر كذلك فينبغي على كل مسلم أن يعرف قدره وأن يقف عند ما حده له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات والطاعات، فقد جف القلم بما سبق من الشرع ولم يبق هناك مجال لاستحسان عبادة لم تكن فيما مضى من الزمن الأول.
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
ذاك الخروج مع الجنازة إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى فله قراطان. إذا رسل ما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا يدل على فضل عظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يأتي بقراطين، كل قراط مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم. والخروج مع الجنائز فيه جبر للمصابين وتعزية لهم ومواساة لهم، فإن إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعا. ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة: الإحسان الميت والدعاء له، ولجبر المصابين ومواساتهم، ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من العجائب والأحوال والأخطار، حتى يستعد المؤمن لموت وما بعده. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
رسالتهم في صفحة كاملة وكلها تصور العادات التي عليها الناس بعد وفاة متوفى لديهم، فهم يضطرون حتى إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات التي تقام والأكل والشرب وما أشبه ذلك، حتى وإن توفي المتوفى وهو فقير ولم يخلف شيء. ماذا يقول سماحة الشيخ لهذه العادات لو تكرمتم؟
قد كتبنا في هذا أيوة كثيرة، وقد نبهنا في هذا البرنامج مرات كثيرة على أنه لا يجوز الاحتفال عند الموت بأحد من الناس، لا ليس لأهل ميت مقيم احتفالا بذلك، ولا يذبحوا ذبائح، ولا يصنعوا طعاما للناس. كل هذا من البدع والجهالات التي كان يفعلها بعض الناس، وهي من أمر الجاهلية. ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل ميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة، فكان من عمل الجاهلية ومن النياحة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. فالواجب على المسلمين إذا مات الميت أن يسأل الله المغفرة والرحمة، وأن يتركوا هذه الاحتفالات وهذه الأطعمة التي تقام من أهل الميت. وقد يكون الميت فقيرا، وقد يكون عنده أيتام فيضرونهم. المقصود أنها لا أصل لها، حتى ولو كان غنيا لا أصل لها، ولا ينبغي فعلها ولا يجوز فعلها.
يقول السؤال: ما هي السنة في العزاء؟ وهل التجمعات للعزاء من القبائل من النياحة أم لا؟ أيها المسلمون، هذه المسألة عظيمة، وهي منتشرة في القرى وبين القبائل، وهي تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل. وقد سبق من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عمر الله حياته وأمتع في عمره أن أرسل منشورا مفيضا في فتية صريحة بذلك، أقول فيه تفصيل. انتبهوا لمسائل: صنع الطعام في بيت الميت للوافدين ليس بجائز في الإسلام. أهل الميت لا يصنعون طعاما للوافدين للعزاء أو لغيره، لأنهم في مصيبة ولا يجمع عليهم مصيبة أخرى ولا يكلفون. لما قتل جعفر رضي الله عنه في موته قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالسنة أن يصنع لأهل الميت في البيوت المجاورة طعاما. وعند الخمسة السنن الأربعة وأحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح قال: كنا نعد الاجتماع في العزاء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من النياحة، وهو الدليل الذي استدل به الشيخ عبد العزيز بن باز وأرسل الرسالة فيه لأهل الجنوب خاصة. لأن منشورة بينهم، يترك الموظف عمله والمدرس مدرسته والفلاح مزرعته وصاحب الدكان دكانه ويجلس 3 أيام في بيتي كل من مات من القبيلة، وهل هذا من الإسلام؟ هذا تعطيل لمصالح المسلمين، وهذا إرباك لحركة السير وحركة الكسب، وهذا تفويت للمصالح الأعظم وتضيع لأمانة التجارة وأمانة الوظيفة وأمانة التدريس، فليس هذا جائز. قد نبه عليه سماحة الشيخ والعلماء، صاحب الوظيفة يذهب إلى وظيفته، يكفيك أن تعزي صاحب الميت على المقبرة، إذا انتهيت من الدفن قل أحسن الله عزاك، جبر الله مصيبتك، ثم تذهب إلى بيتك. ثالثا، تنقل القبيلة إلى القبيلة ليس من الإسلام، نقولها صريحة، وما دام أن اجتمعنا في هذا المكان المبارك وهذا المنزل المعهود وحضرت هذه الوجوه الغانمة من القبائل، فانتقال القبيلة إلى القبيلة ليس من الإسلام، ولا يعرف عند السلف، ولم يفعله القرون المفضلة، وإنما انتشر عندنا نحن هنا من كيفنا ومن رأينا ومن تصوراتنا نحن وآرائنا، ليس من الشريعة. يكفي رسالة، يكفي اتصال بالهاتف، يكفي أن تعزي عند المقبرة، أن إذا لقيته في السوق أو أن يذهب رجل واحد من القبيلة فحسب، فيعزي برسالة منهم ويدعون لهم فقط. أما أن يأتي 30 أو 40 أو 50 فيقف أولئك ولو لم يأكلوا شيئا، ليس من السنة صراحة. ومن عنده دليل أو عنده مستند فلينفعنا به وليفدنا، فإنا لا نزال نبحث ولم نجد شيئا، وغيرنا من هو أعلم منا وأفضل لم يجد شيئا، والله يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من المسائل التي ينبه عليها النياحة واجتماع النساء في بيت الميت وندبه بالأقاويل وبهزيع الصوت وبالبكاء، هذا عذاب على الميت، والنائحة إذا لم تتب توقف يوم القيامة وتلبس درعا من حديد ويصب على رأسها القطران، ويعذب الميت ببكاء أهله بنياحتهم يعني. أما المخيمات واجتماع الناس ولبات الكهرباء في الليل فهذا ليست من الإسلام في شيء، ونحن الذين كلف أنفسنا وتعب أنفسنا بهذه المناسبات خاصة في العزاء ولم ينزل الله به من سلطان، والواجب أن نريح أهل الميت وأن نريح مشاعر الناس وأن نرتاح في أنفسنا، ونترك الموظفين والأساتذة والعمال والمزارعين في أعمالهم، ولا نعطل مصالح المسلمين، والله أعلم. هو الله يحفظك. نحن نبحث الآن، وهيئة كبار العلماء لم يجدوا دليلا يستندون إليه على ذهاب القبيلة إلى القبيلة. من أين لنا أن تذهب القبيلة 40 أو 50 من القبيلة و60 إلى قبيلة أخرى؟ ما يمكن صديق، يمكن ولو ما أكلوا ولو شربوا، يمكن يذهب صديق أو أخ عزيز أو رجل يرسل شيخ القبيلة برسالة من القبيلة جميعا، وهذا يتم باتفاق. كثير من الأماكن الإسلامية والمناطق ليس فيها هذا، إنما ينتشر بين القبائل، وهذه تعب على القبيلة وفيها حرج بين القبيلة، لأنه إذا ما ذهب بعضهم أتاهم حرج من القبيلة الأخرى، وفيها كذلك أنه ما تحضر النية، بعضهم يذهب مجاملة ولا يعيش مشاعر العزاء ولا يتذكر في الميت ولا يدعو له، إنما ذهبنا ليقال ذهبنا، فيقفون كأنهم في عرس، يلبسون لباسهم ويقفون كلمتين في 3 دقائق أو 2 دقيقة ثم يخرجون، لا أدوا دعاء ولا سمعوا ذكرا ولا موعظة ولا ارتاحوا، وهذا في حراج كذلك، لأن بعض الناس ترك أعماله وترك تدريسه وأشغاله وسفره من أجل مرافات أجل مجاملة الناس على أمر ما أنزل الله به من سلطان. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا ترى الحل ما يأتي جزئي، لأن إذا حل قبيلة واحدة وبقيت القبائل جميعا على المذهب الأول سوف تكون محرجة الأولى. يأتي الحل من المشايخ ومن النواب ومن المسؤولين ومن الأساتذة، أن يعمموه أمرا عاما حتى يصلح الحال ونرتاح.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
يجوز الأكل في بيت الميت لمدة 3 أيام وذبح الذبائح لإطعام الذين حضروا، وهل يجوز الجلوس في البيت للمواساة؟ وهل تجوز قراءة القرآن في بيت الميت لمدة 3 أيام؟ لأن القرآن يشرح الصدور وينير القلوب ويذهب الحزن.
الجواب: السنة في التعزية أن الشخص يأتي إلى المصاب ويعزيه، يدعو له ويدعو للميت وينصرف. وأما ما يفعل في كثير من البلدان من جهة البقاء عند أهل الميت والأكل قد يكون الأكل من مال المتوفى، ويكون هذا المال بين الورثة من نساء ومن رجال ومن أطفال، وقد يكون أيضا موصيا بثلثه، وقد يكون الأكل ليس منهم ولكنه مجموع من جهات مختلفة. فالمقصود أن هذا من البدع، والسنة كما سبق أن الشخص يعزي وينصرف.
وأما ما يفعله بعض الناس في بعض الجهات من نصب الخيام وجمع الطعام واجتماع الناس في هذا المكان، يأتي من أصيب بمصيبة ويجلس ويأتي الناس إلى تعزيته ويأكلون ويشربون ويبيتون 3 أيام أو 7 أيام أو ما إلى ذلك، وقد يكون هذا المال من تركة الميت، ويكون الميت قد أوصى بثلث ماله، وقد يكون عليه ديون، وقد يكون له أولاد قصر، ويكون له نساء وهم في أمس الحاجة إلى هذا المال، فيؤخذ من ماله من أجل إقامة العزاء. فلا شك أن هذا من الأمور المبتدعة، وهذا بدلا من أن يكون الشخص فيه مأجور فهو مأزور وعليه إثم في ذلك. فالسنة هو الاقتصار على الاتصال بمن أصيب بالمصيبة، إذا أمكن الإنسان يتصل به بالقدم أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مثلا برقية أو كتابا مسجل، ويعزيه التعزية الشرعية، يدعو للميت من جهة ويدعو للحي من جهة أخرى. وأما ما يتعلق بصنع الطعام لأهل الميت، فبإمكان أحد الجيران أو أحد الأقارب يصنع لهم طعاما في نفس الليلة التي حصلت فيها المصيبة، ويرسله لهم من أجل أن يأكلوه هم ومن عندهم. أما صنع الطعام على الوجه الذي ذكرته لكم فهذا بدعة، ولا يجوز فعله لا بالنسبة للأفراد الذين يأتون، يعني لا يجوز لهم البقاء، وكذلك بالنسبة لأهل الميت لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. ولو فرضنا أن شخصا تبرع مثل ما يتبرع ناس الآن في بيوت يسمونها بيوت العزاء، من أكل ومن شرب ومن إلى آخره، هذا كله من الأمور المبتدعة، لأن هذا لو كان من الدين لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. والخير كله في اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن طاعته من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ما ثبت عنه من السنة وعدم الابتداع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى جميع الأشخاص الذين يصابون بالمصائب عليهم أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية، وعلى الأشخاص الذين يعزون عليهم أيضا أن يتقيدوا بالطريقة الشرعية، وبالله التوفيق.
أما مسألة قراءة القرآن فإنه لا يشرع أن يقرأ القرآن يعني في بيت الميت للميت. أما كون أهل الميت يقرؤون القرآن، يقرأ يأخذ الواحد القرآن ويقرأ لنفسه، فهذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
السائل يقول: ظهر بهذه الآونة الأخيرة اجتماع الناس للعزاء، وأيضا قيامهم بذبح الذبائح وعمل الولائم في الصباح وفي الظهر وفي العصر وتعطيلهم لأعمالهم، فهل هذا جائز في الشرع أم لا؟ هذه أيها الإخوة مشكلة من المشاكل ومعضلة من المعضلات الاجتماعية التي ظهرت في زماننا هذا، وفشت وانتشرت انتشار النار في الهشيم حتى تعارف عليها الناس وأصبحت كأنها سنة، ويبين لكم أنها ممقوتة عند الله سرعة انتشارها. إذا ظهرت مصيبة وشفتها تنتشر بسرعة فاعلم أن الذي يروجها من؟ الشيطان، لأن لو كانت حسنة ما كانت تنتشر بهذه السرعة، لكن انتشارها بسرعة في تهامة وفي سراء وفي القرى وفي المدن حتى أصبحت عرف سائد، حتى الواحد ما يستطيع، بعضهم ما يبغى لكن يستحي، بيصفونه بالبخل وبيقولون فلان حلا نسيبه، ما ذبح في عزاه، ما أكرم الضيفان، ما جاب خروفين، والله ما فلان الله يبين وجهه، والله إنه جاب أول يوم خروفين، وإنه في اليوم الثاني جاب خروفين، وإنه ذاك أسود وجه، الله إنه يبعد يمرس ما يهب شيء، فيعود مسكين يا عود يحط راسه مع الروس يذبح خروف ولا خروفين علشان يتجمل ويسوي يعني دفعا عن عرضه. هذه بدعة منكرة وأمر خطير، لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعزاء، وليس من السنة أن يأكل الناس في منزل العزاء، سواء كان الأكل من الجيران أو من الأقارب أو من أهل البيت، وإنما السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع الجيران طعاما يأكله أهل البيت فقط ولا يأكل معهم أحد. هذا السنة، إنه إذا جاء الظهر واحد من الجيران يقول ترى الغداء عندي ذا اليوم لأهل البيت، لكن أنتم يا جماعة كل يروح يتغدى في بيته. أما أن أقول للجماعة كلهم والجيران ترى الغداء عندي ذا اليوم وندقها أكلة في وسط العزاء ونرسل العظام والصحون للنزوان، ما شاء الله بعض الناس يتمنى أن كل يوم يموت واحد. قال لي واحد يقول والله إنه ذبح أكثر من 100 خروف في عزاء واحد في أبها، في الصباح 5 خرفان حنيد وفي الغداء 10 والعشاء 10، 25 في 4 أيام بكم؟ ب100 خروف. هذه بسطة، بعضهم أنفقع بطنه من كثرة الشحم واللحم حسب الصباح والمساء والغداء، هذا ما عدا عزاء أصبح أفراح ولائم. فإذا السنة أن يصنع طعام من الجيران يكفي أهل البيت فقط ولا يأكل معهم في البيت أحد من الجيران أو الأقارب، كل واحد يروح بيته، هذه السنة، لما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال لما جاء نعيو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل في غزوة مؤتة، قتل هو وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم في وهو في المدينة، قال قتل جعفر ثم أخذ قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد ابن الوليد رضي الله عنه أجمعين. فلما بلغه خبر الوفاة قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لمن؟ لآل جعفر، يعني من؟ قال العلماء يعني زوجته وأولاده، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهذا جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عمه الواقف، لكنه ما أكل في عزاء، وعلي ابن أبي طالب ابن عمه ما أكل في عزاء، وهم كلهم أسرة وآل، لكن آل جعفر المقصودين بالحديث هم زوجته وأبناؤه، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فما يعمله الناس اليوم من الطعام يجب أن يكون يكفي فقط لأهل البيت ويرسل إليهم ولا يؤكل معهم. أما الاجتماع في المنزل للعزاء وتعطيل العمل، بعضهم يستأذن يقول والله أنا بقى 3 أيام، إيش؟ قال عندنا عزاء، مات واحد من الجماعة. طيب وش عليك؟ ما أنت عزيت؟ قال نعم. قال لا ما أقدر أفلك، أنا لازم أصف مثل العسكري، نصف من طرف القرية إلى طرفها، وكل من دخل فزينا، وكل من جلس جلسنا، ولو يغيب واحد قالوا سود الله وجهه غاب من العزاء. هذا ما هو من الدين هذا، ولا أمر به الشرع، ولا يجوز تعطيل مصالح المسلمين. أما اجتماع الناس في المنزل وإعداد الولائم وتعطيل الأعمال على الوجه الذي يعمله الناس فهذا ليس من السنة بل محرم في دين الله. اسمعوا الدليل، روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه لهم من النياحة. يقول كنا، وإذا قال الصحابي كنا فهو في حكم المرفوع، إنهم لا يمكن أن يكونون يعدون شيء إلا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا نعد الاجتماع للعزاء وإعداد الطعام وأكله في بيت الميت جزء من النياحة. ما هي النياحة؟ قال العلماء النياحة هي إظهار أي مظهر للتسخط على المقدور، مثل شق جيب أو نتف شعر أو لطم خد أو التجمهر وتعطيل الأعمال أو صنع الطعام أو الاجتماع والجلوس. هذا ليش؟ إذا عرض الواحد إيش فيه؟ قال والله فلان مات وهم جالسين كلهم ساكتين ولا يسولفون وإذا دخل واحد ما يحيونه يقولون بلا محاياة في العزاء، العزاء ما في محاياة، روح اقعد هنا. اي نعم، ايش هذا؟ هذا نوع من النياحة. كان السلف يعزي بعضهم بعضا في المقبرة، وإذا ما عزاه في المقبرة عزاه في المسجد، وإذا ما لقي في المسجد عزاه في الطريق، وإن اضطر أن يأتي إلى بيته جاءه وعزاه من عند الباب ولم يجلس هذا المعزي ولا أحد يستقبله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إعلان النعي في الصحف، ظهرت الآن ظاهرة جديدة الآن، ترونها في الجرائد نصف جريدة نصف صفحة أو صفحة كاملة حسب حال الميت، إذا كان شخصية يحطون الصفحة. أنا مرة سألت، أردت أن يعلن إعلان تهنئة لواحد من الزملاء رقي، قالوا نسوي له تهنئة يعني في الجريدة، فسألتهم قالوا الصفحة ب9000 ريال، الصفحة لا ب18000، ونصف الصفحة ب9000، وربعها ب4500، وثمنها ب2250، يعني الصنتي بكم؟ قال الصنتي ب40 ريال، صنتي بصنتي ب40 ريال. زين ايش ذا الكلام؟ لا اله الا الله. النعي على الطريقه التي في الصحف كما يعمله الناس هذا منكر وليس بجائز في الشرع، لما روى الامام احمد والترمذي والبيهقي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، نهى عن النعي. قال الحافظ في الفتح، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال النهي أو النعي المنهي عنه هو إرسال من يخبر بموت الميت على أبواب الدور والسكك والأسواق. يقف واحد ويصيح يقول تروا فلان مات، يعلموا يا ناس أن فلان مات، هذا اسمه نعي، يعني إشعار وإظهار لهذا الموت في الناس. مثله الجريدة، الجريدة ما هي بس تصيح، تعلم العرب كلهم في الدنيا كلها. يقول أما إعلام الأقارب بموت قريبهم فلا بأس به، يعني أنت توفي عليك ولدك وتبغى أخوك يجي يساعدك أو قريبك أو جارك من الدائرة المحيطة بك من أجل ينفعونك في دفن الميت وفي تشييعه، هذا لا يسمى من النعي، وإنما اسمه إخبار بوفاة قريبهم، إذ أنهم إذا علموا بعدين أنه مات ولا دروا يتأسفون ويتندمون ويقولون كيف، هذا جزء منا، هذا قريبنا، أبونا، أخونا، رحيمنا، ينبغي أن احنا حتى نشارك، حتى نواسي، حتى نقوم بدور في عملية تجهيزه ودفنه وتكفينه وجميع ما يتعلق به. فإخبار، يقول ابن حجر صاحب الفتح، يقول أما إخبار الأقارب بموت قريبهم فلا بأس به لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، فإن النجاشي كان مسلما ومات بأرض كفار، ويعتبر ولا أهل من للمؤمنين وقرب أهل المؤمنين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مكة في المدينة بموت النجاشي، وخرج إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب لأنه لم يصلى عليه في بلد الكفر. وهذا الحديث في البخاري، حديث نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي بعد موته.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت، وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية؟
قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه بذلك، وإنما التعزية معناها التقوية، أي تقوية المصاب على تحمل المصيبة. فبأي لفظ عزيت به صاحبك حصل المقصود. وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته حيث قال للرسول الذي أرسلته إليه مرها فلتصبر وتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمثل هذه الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية، أن يؤمر الإنسان المصاب بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل، وأن يبين له أن كل ملك لله سبحانه وتعالى، له ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى معين لا يتقدم ولا يتأخر. فالحزن والتسخط ونحو ذلك من الأشياء التي تنافي الشرع، هي لا ترد قضاء ولا تزيل مصيبة. فالواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب، وأحسن ما عزي به الإنسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات.
على كل حال، الذي أرى في هذه المسألة أن الأدلة تقتضي التباعد عنه وعدم القيام به، وقد نص كثير من أهل العلم على كراهة اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين حتى في بيته، حتى عده بعض العلماء من البدع، وعده بعض السلف من النياحة. والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وهذا الاجتماع لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين، ولا فعله سلف الأمة، وما هو إلا إضاعة وقت وإتلاف مال وتجديد حزن. وكل واحد من هذه الثلاثة كاف للعاقل أن يبتعد عنه وأن لا يقوم به. يقول لبعض الناس إن أهل الميت يعملون محفلا كأنه وليمة عرس أو أكثر، ويجتمع الناس. هؤلاء إذا اجتمعوا وحصل بكاء على الميت، فليعلم أهل الميت أن ميتهم يعذب ببكائهم عليه، أن ميتهم يعذب ببكائه عليه. فهل ترضى أن يعذب ميتك؟ ما ترضى. إذن ثبت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وأنت لا ترضى أن يعذب أبوك أو أخوك أو ابنك بأمر وقع باختيارك. وإني أنصح إخواني أن لا يرتكبوا العادات المخالفة للشرع، لأن ارتكاب العادات المخالفة للشرع مع العلم بالشرع يشبه ما صنعه المشركون الذين قالوا حين جاءتهم الرسل إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. الآباء الذين كانوا على هذه الطريق قد يكونون معذورين لجهلهم وحسابهم على الله، لكن من علم الخطأ فإنه لا يرتكبه. وأحسن عزاء يعزى به الإنسان ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حين أرسلت إليه تخبره أن طفلا لها في النذر، فجاءه الرسول من عند المرأة يقول له إن طفلها في النذر، وتطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي أرسلته المرأة ابنته، قال له مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. اللهم صل وسلم عليه. كيف هالكلمات هذه اللي بها العزاء؟ مرها فلتصبر، والشارين على المصيبة، ولتحتسب تحتسب أجر الصبر على الله ليأجرها الله عز وجل. ثم بيّن بعد ذلك بأن الملك ملك الله، يأخذ ما يشاء ويبقي ما يشاء، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى. ثم بيّن بأن هذا بقدر سابق، حيث قال وكل شيء عنده بأجل مسمى. هل تجدون تعزية أعظم من هذه التعزية؟ أبدا لا نجد تعزية أعظم من هذه التعزية. فالذي يريد أن ينفع إخوانه المصابين يعزيهم بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. أما هذا الاجتماع الذي يتضمن إضاعة الوقت وإتلاف المال وتجديد الحزن مع ما قد يحصل معه من بدع لا نعلمها ولم تكن مذكورة في السؤال، كل هذا أنا أود منكم بارك الله فيكم أن تقلعوا عنه، وأن تنهوا عنه من يقوم به، وأن توجهوه إلى ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصبر والاحتساب والرضا بالله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا لهذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء عنده، كل شيء في أجل مسمى، ما من شيء يقع إلا وهو بأجل عند الله مسمى معين، لا يتقدم ولا يتأخر، حتى القطرة من الماء من المطر هي عند الله مقدرة معلومة، مقدرة كميتها، مقدرة كيف تنزل، مقدرة أين تنزل، ومقدرة متى تنزل. كل هذه الأشياء في قطرة من قطرات المطر مقدرة عند الله عز وجل. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فالإنسان يتسلى بمثل هذه الكلمات التي علمها الرسول، التي عزى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته، ويحصل له بذلك الخير الكثير. وأكرر مرة أخرى بأن تقضوا على جميع العادات التي تخالف الشرع، وأن تقنعوا إخوانكم بالإقلاع عنها، وهم إذا تركوها وجدوا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. نعم.
سمعتم يا إخوان، نحن في هذه المنطقة واقعين فيما أشار إليه السائل، وقد بيّن لنا فضيلة الشيخ كيف نترك هذه العادة وكيف نحتسبها عند الله. والكثير منا يجتمعون في العزاء 3 أيام أو أكثر ويتركون أعمالهم ووظائفهم بهذا السبب، ويقولون يعاب علينا إلى ما حضرنا، فحذاري يا إخوتي من هذا العمل. وكما أشار فضيلة الشيخ جزاه الله
نعم.
نعم نعم نعم. وحتى طلاب العلم يحضرون، يذهبون، يتركون أعمالهم، يقوم من مكتبه ويقوم من معامله ويذهب إلى العزاء ويجلس الساعات ويجلس 3 أيام وما إلى ذلك. يقول
كتاب يقرأ إيش؟
رياض الصالحين.
حتى هذا أيضا من البدع، حتى لو قرأوا القرآن فهو من البدع. هل كان الرسول يقرأ القرآن عند المصيبة؟ هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا ماذا نص عند المصيبة. قال: ما من مصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله على مصيبتي وأخلف له خيرا منها. هذا الذي، والله عز وجل يقول في كتابه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أصبت فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يأجرك الله في المصيبة ويخلف لك خيرا منها. هذا التوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم قالته أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها وهو ابن عمها وأحب الناس إليها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعوده فوجده قد مات، وجد أبا سلمة قد مات وقد شق بصره، يعني انفتح، فأغمض عينيه وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، اتبعه البصر. الروح إذا خرجت من الإنسان فإن البصر يشاهدها ويتبعها، لأن الحياة تبقى في العين بعد خروج الروح من الجسد، وقد شهد الطب لذلك. نعم. فأغمضه صلوات الله وسلامه عليه وقال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فعرف أهل البيت أن الرجل قد مات فضجوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأن الإنسان عند المصيبة قد يقول: يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك من الكلمات، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله. جالها من دعوات خمس دعوات. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله. أم سلمة رضي الله عنها كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما من مصاب يصاب بمصيبة ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فقالت ذلك، قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ولكنها في نفسها تفكر تقول من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، لأن في تلك الساعة ما كان في ذهنها أن الذي يتزوجها بعد أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الذي كان؟ هل أخلف الله لها خيرا من أبي سلمة؟ إي والله أخلف لها من أفضل الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، طيب، وهل خلف الله أبا سلمة في عقبه؟ نعم. من الذي خلفه في عقبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أولاد أبي سلمة عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم أبناء زوجته. فأجاب الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أجاب دعاء أم سلمة رضي الله عنها. هذا هو الدعاء، أو هذا هو الذي ينبغي أن يقوم به الإنسان عند المصيبة. وسمعت أيضا أن بعض الناس يستأجر قراء يقرؤون في هذه المناسبات، أصحيح هذا؟ لا يوجد. طيب أهون، هذا أهون،
يدعون المطوع علشان يقرأ عندهم رياض الصالحين.
إيه لا، هذا غلط
بالموت،
هذا غلط. أما قراءة القرآن بالأجرة يا إخوان، قراءة القرآن بالأجرة حرام، والقارئ لا يثاب عليها، لأنه إنما قرأ لأي شيء؟ للمال. إذا كان لا أجر عليها فالميت لن ينتفع بها، وحينئذ تكون خسارة مالية، وقد تكون من مال قصار بعد موت الميت، وفيها إثم على الآخذ والمعطي. هنا
لا، هنا الحمد لله ما يدفعون أجرا، لكن يدفعون له الأكل 3 أيام وهم يوكلون المطوع.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
الأمر الثاني الحاضر والمستقبل، ما بقي معك إلا هذا تصلحه. بما تصلحه؟ بأربعة أمور. الأمر الأول العقيدة السليمة الصافية، السليمة من الشرك، الصافية من البدعة والخرافة. العقيدة التوحيد الخالص الذي هو أساس دينك، تأخذه كما أخذه الصحابة وكما أخذه سلف هذه الأمة من المرجع الصحيح، من المنبع الصافي، من كتاب الله ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصرف جميع العبودية لله وحده، فتكون عبادتك سليمة من الشرك، وأيضا تجعل هذه العبادة صوابا على هدي رسول الله، فتكون صافية من الخرافة ومن البدعة، وهي الزيادة والنقص في الدين. إذا عملت هذه حققت شيء عظيم وقطعت ربع الطريق، وهي قضية التوحيد الذي ينافيه ويضاده الشرك. والشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة تصرفه لغير الله فقد أشرك البعيد بالله. كيف؟ أنواع العبادة كثيرة، منها الدعاء والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، كل هذه اسمها أنواع العبادة، لمن تصرف؟ لله، ولا يصرف منها شيء لغير الله. وإذا صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك الصارف بالله، أشرك من يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أشرك بالله، ولو صرفها للنبي صلى الله عليه وسلم. لا نبي مقرب، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا ولي صالح، وإنما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من الناس من يصرف نوع من أنواع العبادة عظيم لغير الله، وهو الدعاء، يدعو الأولياء، يذهب إلى القبر ويطوف بالقبر ويقول يا سيد العارفين، الشكوى على أهل البصيرة عيب، والعارف لا يعرف، أعطني أعطني، سوي بي، اعمل بي، زوج بنتي، بارك مزرعتي، شافي ولدي، مدد. لا يجوز هذا، لا يجوز، شرك، لا يجوز أن يطلب هذا إلا من الله. وإن طلب من غير الله فقد أشرك العبد بالله، وفي نفس الوقت ما يسمع هذا اللي تدعيه. هذا الولي الصالح وإن كان صالحا لا يسمعك حتى يجيبك. يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني على فرض أنهم سمعوا، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول قبلها والذين تدعون يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملك من تدعو من دون الله شيء، ولذا من تدعو تدعو الله وحده، لا تدعو ولي ولا نبي ولا جن ولا إنس، ولا تدعو أحد فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا دعوت شيء الله، إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك البعيد بالله. الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة، لا تستغيث إلا بالله. الذبح، لا تذبح إلا لله، لا تذبح للجن، من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك بالله. التوكل، لا تتوكل إلا على الله. الرزق من هو بيده؟ بيد الله. بعض الناس عنده توكل وعنده ضعف في إيمانه والعياذ بالله، لدرجة أنه يبيع ويشتري في المحرمات، وإذا قيل له ليش تبيع للدخان؟ قال الدخان يجلب الزبون، الدخان يجلب الزبون. سبحان الله، الله يقول إن الله هو الرزاق، وهذا يقول إن الدخان هو الرزاق، هو اللي يجيب الزبائن. هذا عنده خلل في عقيدته، ما آمن بأن الله هو الرزاق، يريد أن يرتزق ولو بالحرام. لا، فالعقيدة الصافية من شوائب الشرك أن تصرف جميع أنواع العبادة لله، ولا تدعو ولا ترجو ولا تذبح ولا تنذر ولا تقدم أي شيء إلا لله وحده. هذا معنى العبودية لله الصافية، من السالمة من الشرك. أما الصافية من البدعة والخرافة، فالبدعة والخرافة هي ما ألحق وأضيف إلى دين الله وليس منه في الأصل. تستحسن شيء، ترى أنه طيب، اسأل عنه، هل دليله في كتاب الله؟ هل دليله في سنة رسول الله؟ إذا كان عليه دليل من كتاب أو سنة فهو دين، إذا لم يكن عليه دليل من كتاب ولا سنة فليس بدين وليس بحسن، حتى لو ظننت أنه حسن، لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ليس ما حسنته العقول. لو أن الدين بالاستحسان لكان الدين قد ضاع من زمان. ولكن تقول عائشة، والحديث بالصحيح، تقول من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول الله في القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما يجوز لك أن تبتدع أو أن تضيف شيء إلا بدليله إذا كنت تريد أن تكون من المستجيبين لله، لأن البدعة فيها والعياذ بالله ضرر. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول صاحب البدعة أعظم إثما من صاحب الكبيرة. قالوا لما؟ قال صاحب الكبيرة يرجى له توبة لأنه يعرف أنه على خطأ، أما صاحب البدعة فلا أمل بتوبته لأنه يحسب أنه على خير، يظن هو أنه على هدى. ولذا لما جيت تقول له يقول لا يا شيخ نحن على حق، ما هو شاعر بأنه على غلط حتى يتوب، لكن صاحب الكبيرة يحس بأنه على غلط، ولهذا يفكر ويتوقع أن يتوب في يوم من الأيام. ولذا كانت البدعة أعظم من المعاصي. وابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين يذكر أن الشيطان يصطاد الناس من أحد خطوات ست. الخطوة الأولى التي يحرص عليها خطوة الشرك بالله، فإذا وجد مشركا انبسط منه وفتح له آفاق العبادة، خلاه يصلي طول الليل ويصوم الدهر وينفق الأموال ويكثر الذكر، ولكن قد ضمن منه أنه مشرك يدعو غير الله. إذا قام من مكانه قال يا ولي الله، يا كعبة الله، يا إمام، يا نبي الله، وهو جالس يدعو غير الله. خلاص خلنا نصلي شيطان، خلنا نصوم. ليش؟ لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فأعظم نقطة يحرص الشيطان على أن يصطاد بني آدم منها نقطة الشرك. فإذا وجدها ريحك خلاص، خلاك تسوي كل شيء تبغاه من العبادات. إذا وجد إنسانا موحدا صاحب عقيدة سليمة، ما يصرف شيء إلا لله، ولا يعتقد إلا في الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يذهب إلا إلى الله، تمرض مرة ما يروح إلى كاهن ولا مشعوذ، لأن من أتى كاهنا أو عرافا فصدق فقد كفر. هذه نوع من العبودية، أن تذهب تشكو الله على إنسان ما يعافي نفسه. هذا الكاهن اللي يدعي أنه يعالج الناس، هو يمرض ليه ما يعالج نفسه؟ طبيب يداوي الناس وهو سقيم، هو يموت ليه ما منع نفسه؟ لكنه كاهن كذاب عراف دجال يبتز أموال الناس، يسرق أديان العباد. لا تذهب له، اذهب إلى الله. ولهذا يقول الله عز وجل قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا جاءت مصيبة صاحب الإيمان صاحب العقيدة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وجد إنسانا صاحب توحيد دخل له من باب البدعة، جاء في الخطوة الثانية لعله يشوف طريق، ها ترى هذه زينة، يا شيخ ايش بيها لما نسوي حفلة بمناسبة يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ما فيها شيء، ايش فيه؟ وقعنا في البدعة. ليش؟ ما في أمر عليها، ما في أمر على هذا المولد. نقول لكم من قالها؟ هل قالها الرسول؟ قالوا لا. هل فعلها الصحابة؟ لا. هل فعلها سلف الأمة؟ لا. أجل نحن يعني نجيب دين أعظم مما كانوا عليه من الدين، لو كان دينا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لكان أولى الناس به. ما لم يكن دينا في عهدهم لن يكون دينا في عهدنا أبدا. أجل هو بدعة مردود ما نقبله. يقولون يعتذرون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم ما تحبون الرسول. نقول لا، نحن الذين نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحبون الرسول، وحبنا للرسول هو الذي منعنا من الاحتفال بمولده. ليش؟ لأننا إذا احتفلنا بمولده كأنما نتنقصه، ونقول إنك ما بلغت الرسالة، ما كملت الدين، ولهذا نحن نزيد عليك. أما أنتم يوم أن تضيفون شيئا في الدين أنتم لا تحبونه، بل هو براء منكم ولا يحب أن تعملوا هذا العمل. ليش؟ لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا تحتفل بمولد ولا تحتفل بشيء من هذه الخرافات ولا الخزعبلات إلا ما صح عليه أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
لما ذكر الشرك قال إن الله لا يغفر الشرك، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الغافلين. المشرك لا يغفر إذا مات على الشرك. وش أمثلة الشرك؟ من أمثلة دعاء الأموال، دعاء الميت، دعاء الصنم، دعاء الجن. يقول الميت يا فلان يا رسول الله، الرسول توفي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله انصرنا، هذا شرك أكبر. يا سيد البدوي على ما يقولون انصرنا أو اشمرانا، أو يا شيخ عبد القادر أو يا سيد الحسين، أو هذا شرك أكبر. انصرنا أو اغفر لنا أو اشمرانا أو أنت تعلم أحوالنا فارزقنا أو عافنا، هذا الشرك الأكبر. هذه عبادة الأوثان التي كان عليها الشرك. أو يقول المدد يا رسول الله، المدد يا عبد القادر، المدد يا حسين، المدد يا بدوي، يا فلان، المدد ينصرنا، هذا من أنواع الشرك الأكبر. هذا يبطل الإسلام، يبطل الإيمان. هذا من يسعي عبادة الأوثان. أو يطلب الصنم، أو يطلب الجن مثل ما يقول بعض الجهلة يا سبع خلوف، هذا من الشرك الأكبر. هذا يقع لبعض الناس، هذا غلط عظيم ومن الشرك الأكبر. يدعو الجن خلوف أو اشربوا دمه أو اقتلوه، يدعوهم من دون الله، أو يدعو الميت يقول يا فلان أو الشجرة أو الصنم أو النجم سرية أو غيرها يدعوها من دون الله، هذا شرك أكبر، لأن أهل الشرك أنواع، عباد الأوثان، عباد الأصنام والقبور، قال عباد الأوثان. ومن الكفار الناس يعبدون النجوم، وهم كفر اللي أدركهم الدب بعث إليهم خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، هذا شرك أكبر. هكذا عبادة الأشجار أو الأصنام كله بلا شرك أكبر، مثل عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذي لهم والطواف بقبورهم يتقرب إليهم بذلك إلى غير ذلك من أنواع الشرك. هذه ينافي التوحيد، ينافي الإيمان، معناه لا إيمان ولا إسلام إذا أتى بهذا الشرك، بطل الشرك، بطل الإيمان والإسلام والتقوى. فالإيمان هو التقوى وهو الإسلام، والإسلام هو الإيمان والتقوى والهدى والبر، كلها ألفاظ معناها دين الله، معناها طاعة الله ورسوله. فالذي يأتي بناقل النواقض الإسلام بطل إيمانه، بطل إسلامه، بطل دينه، بطلت التقوى التي يدعيها إلى غير ذلك، صار كافرا.
يوجد عندنا الكثير من علماء الدين كما يصفهم يقومون بدق الطبول داخل المساجد مع استعمال المدروف الناي، وهو نوع من الموسيقى، وينشدون معه الأناشيد المعبرة عن أشخاص مقبورين، يسألونهم ويطلبون منهم العون، فبماذا ترشدون هؤلاء أبقاكم الله؟
هؤلاء يسمون الصوفية، والتصوف الذي أحدثه هؤلاء بدعة في الدين، وكان أصل ذلك أنه وجد في المسلمين زهاد وأهل ورع وزهد يتعبدون ويحرصون على العبادات والقراءة والذكر في المساجد والبيوت حرصا منهم على الخير، ثم تطورت الأحوال حتى حدث هؤلاء الذين أحدثوا بدعا ومنكرات في الدين، منها هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يتعبدون بالطبول والدفوف والأناشيد والأغاني وآلات اللهو، هذا منكر من القول بدعة، وقد أنكر ذلك العلماء وأطال في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتابه غاية اللهفان، وأطال غيره في من أهل العلم وبينوا بطلان ذلك وأن هذا منكر عظيم يجب تركه، ولا يجب يسمى هؤلاء علماء، ليسوا بعلماء هؤلاء، بل هؤلاء جهال في الحقيقة وليسوا بعلماء، بل أضلوا الناس ولبسوا على الناس، فلا يجوز اتباعهم في هذا الأمر ولا تقليدهم في هذا الأمر، بل يجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويحذروا من هذه البدعة المنكرة، وأشنع من هذا وأكبر دعاؤهم الأموات والاستغاثة في الأموات، هذا شرك أكبر، هذا شرك جاهلية، شرك بأهل وأشباح، دعاء الأموات كالعيدروس أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو غيرهم من الناس، هذا شرك أكبر، هذا مثل فعل المشركين الأول مع اللات ومع العزى، ومثل فعل النصارى مع عيسى وغيرهم، هذا شرك أكبر. إذا قال يا سيدي فلان اشف مريضي أو رد علي غائبي أو اطري حاجتي أو أنا في حسبك أو المدد المدد يا سيدي، سواء كان هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع الحسين بن علي بن أبي رضي الله عنه أو مع الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مع العيدروس أو مع البدوي أو مع الست كيسة أو الست زينب أو غيرهم من اشتهروا في مصر وغيرها وفي الجنوب العيدروس وناس آخرين وفي العراق الجيلاني وناس آخرين، كل هذا من الشر العظيم، وكل هذا مما أحدثه الجهال وأشباه الجهال، فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا من الشرك الأكبر في إجماع العلم. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي، يقول يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله ربي لا شريك له، فجعل الصلاة لله والذبح لله لا شريك له، وقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالصلاة لله والذبح لله، فمن صلى لغير الله كفر وهكذا من ذبح لغير الله. وقال جل وعلا وأنا مسائل فلا تدعو مع الله أحد، فلا يدعى مع الله أحد ولا أحدا يعم الأنبياء والأولياء وغيرهم، نكرة في سياق النهي، تعم الناس كلهم تعم الخلائق. وقال عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني مشركين، وكل مخلوق دون الله لا ينفع ولا يضر، هذا وصف عام جميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بالله والذي جعل فيها النفع والضر سبحانه وتعالى، فلا يجد دعاء أي مخلوق دون الله، لا صنم ولا شجر ولا حجر ولا نبي ولا ولي ولا صاحب قبر ولا غير ذلك. وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى هذا كفرا وسماهم كافرين أعوذ بالله بدعائهم الأموات وبدعائهم الأصنام والأشجار والأحجار. وقال سبحانه في كتابه العظيم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه
ما يملكون من تقليد. هذه أم الأصنام والأولياء والأنبياء وغيرهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة التي على النواة، كلها مكر الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يكثرون. ويوم القيامة يكفروا بشرككم، فسمى عملهم شركا، سمى دعاءهم إياهم شركا. ويوم القيامة يكفروا بشرككم. ثم قال سبحانه: ولا ينبئك مثل خبير. وهو الله سبحانه هو اللي أخبر عن هذا، هو العالم بأحواله سبحانه وتعالى. فسماهم بها، سماه بهذا شركا. وفي آية المؤمنون سماه كفرا، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كل كافر ما له برهان، كل كافر ما له برهان. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فجعل العبادة الدعاء هو العبادة نفسها. فهذا يدل على عظم شأن الدعاء. فإذا قال: يا سيدي اشف مريضي، رد حاجتي، رد غائبي، اشفع لي، المدد المدد، أو ذبح له، فقد وقع منه أنواع من الشرك. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني نصب أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من أرض. أربع مسائل لعن أصحابها، لعنهم الله جل وعلا. وأعظمها الذبح لغير الله، يتقربون بالبقر أو بالإبل أو بالغنم أو بالعجول أو بالدجاج إلى غير الله من المغمات والغائبين، هذا شرك أكبر. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سنة جديد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: مر رجل على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء نقرب. قالوا: قرب وله ذبابا. فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار. ذباب تقرب به إلى غير الله. وقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لي أقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. فهذا يدل على أن التقرب لغير الله في العبادات من ذبح أو دعاء أو استغاثة أو نذر أو نحو ذلك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. حتى ولو كان مقرر حقيرا كعصفور أو حمامة أو ذباب أو ما أشبه ذلك، كيف الذي يقرب الإبل والبقر والغنم والعجول؟ شركه أكبر نعوذ بالله وأشد. فالحاصل أن هذا العمل من هؤلاء من دعائهم الأموات والاستغاثة بالأموات شرك أكبر، وضربهم بالدفوف وقيامهم بالأغاني والناي وأنواع الملاهي هذا من المنكرات، وتعبدهم بهذا من البدع، ونتعبد بهذا من البدع التي حدثها الصوفية. والصوفية شرهم عظيم، نسأل الله أن يهديهم، قد أحدثوا بدعا كثيرة، فنسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب. الواجب عليهم وعلى غيرهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسيروا على ما كان عليه النبي وأصحابه. هذا هو الهدى، هذا هو الصراط المستقيم. ما شرع عليه النبي وأصحابه هو الصراط المستقيم. لا يجوز لأهل التصوف ولا غيرهم أن يتركوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحدثوا طريقا آخر. لا، الباب موقوف، باب العباد توقيفي، ليس لأحد يحدث شيء في دين الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الإمام أحمد وغيره ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وجماعة الآخرون بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوط على يمينه وعن شماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. هكذا هذه السبل التي حدثها الصوفي وأشباههم كلها من الشياطين، كلها طرق دعا إليها الشيطان. فالواجب الحذر. والشياطين قسمان صنفان، شياطين الإنس شياطين الجن، وكل ما خرج عن طريق الله وتفرد على شرع الله فهو من الشياطين. فشياطين الإنس من جنس دعاة الشرك من الصوفية وغيرهم، هم شياطين الإنس. وشياطين الجن كافرون، فالواجب الحذر من شياطين الإنس والجن. وكل من دعا إلى غير الله أو دعا إلى البدع فهو من شياطين الإنس، وإن كان من الجن فهو من شياطين الجن. فالواجب على هؤلاء الذين ذكرهم السائل في الجنوب أو في غير الجنوب، في أي مكان، الواجب عليهم التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستغفار مما فعلوا والندم على ذلك، وأن يجددوا دينهم وأن يسلكوا ما سلكه الرسول وأصحابه. هل يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه الذي سار عليه تابعوا لهم بإحسان من الاستقامة على دين الله
وعبادك ما شرع الله سبحانه وتعالى وترك البدع. رزق الله لجميع الهدايه والتوفيق، ولا حول ولا قوه الا بالله.
الله، لقد ارسل الله رسله ليدعو الناس الى توحيده واخلاص العباده له سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. امه الاسلام، اذا عرف هذا فاعلموا ان تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع. والتوحيد هو اساس الدين الصحيح، التوحيد هو اساس الدين الصحيح الذي لا يقوم الدين الا عليه، لانه لا يصح للعبد اسلام ولا يقبل منه صلاه ولا زكاه ولا صوم ولا حج اذا لم يكن موحدا لله، لان غير الموحد مشرك، والمشرك عمله حابط وذنبه غير مغفور، كما أخبر الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمة الإسلام، اعلموا أن معنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله. والعبادة هي غاية الذل مع الخضوع. والعبادة أنواعٌ كثيرة، منها الدعاء وهو سؤال مغفرة الذنوب وسؤال دخول الجنة وسؤال النجاة من النار وشفاء المرضى ورد الغائب وتفريج الكربات وإنزال الغيث والنصر على الأعداء والصلاح ونحو ذلك. فكل هذه المطالب عبادة لا تطلب إلا من الله، لأنه هو القادر عليها. فمن طلب من المخلوق شيئا منها فقد عبده من دون الله. فمن طلب منها شيئا من المخلوقين فقد عبده من دون الله وجعله لله ندا وشريكا، لأن الدعاء مخ العبادة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اجل يا امه الاسلام، اجل يا امه القران، اجل يا امه لا اله الا الله، لينتهي الذين غفلوا وأهملوا العقيدة، لينتهي الذين غفلوا وأهملوا العقيدة، لينتبه الذين أهملوا عقيدة التوحيد وصاروا وراء القبوريون، وراء المخرفون، وراء الغلاة الضالون، صاروا لا يفكرون ولا يعتبرون ولا يذكرون، هم في جانب والحق في جانب، هم يتوسلون ويتبركون بأصحاب القبور، هم يتوسلون ويتبركون بأصحاب القبور ويسألونهم ما لا يقدرون عليه، يسألون أهل القبور، يسألون تلك الجثث الهامدة، يسألون عظاما صارت رميما، يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. والله وهو أصدق القائلين يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله أكبر، أين المسلمين من القرآن؟ أين هم من آيات الله المحكمات؟ أين هم من الآيات البينات الواضحات؟ إذ هو رب العالمين يخاطبهم في محكم البيان إن كانوا مسلمين، يقول لهم جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا لما ماتوا، لما صاروا تحت التراب، لما صاروا عظاما رفاتا، لما لعبت بهم دود الأرض، لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا فكيف يسألونهم المخلوقين، كيف يسألونهم، كيف يتوسلون بهم من دون الله، كيف يستغيثون بهم من دون الله.
المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين: الحال الأولى أن تكون المساجد سابقة على القبر، بمعنى أن المسجد قد بني ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه، فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر. والحال الثانية أن يكون القبر سابقا على المسجد، بمعنى أنه يكون قبر ثم يبنى عليه مسجد، وفي هذه الحال يجب أن يهدم المسجد لأنه محرم في هذه الحال، وما كان محرما فإنه لا يجوز إقراره، فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر في مكانه. لكنه لا يجوز أن يبقى القبر على ما وصف السائل مرفوعا مزخرفا مبنيا بالإسمنت، لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها. وقد قال علي لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك أيضا من المنكر أن يصب عليه الطيب، أو توضع عليه الزهور، أو يتبرك بترابه، أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك، فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها، بمعنى أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم، لكنه لا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها. الله أعلم.
فالحاصل أن زيارة القبور على هذا التفصيل، والاعتقاد في القبور على هذا التفصيل. من يعتقد فيها أنها تدعى من دون الله، وأنها يصلح أن تتخذ آلهة، تعبد من دون الله، تدعى من دون الله، يستغاث بها، يطاف بها كما يطاف بالكعبة للتقرب إلى أصحاب القبور، يذبح لأهلها، هذا شرك أكبر، وهذا عمل الجاهلية ودين الجاهلية من قريش وغيرهم. فلا يصلى خلف صاحبه ولا تكل ذبيحته، لأنه غير ليس بمسلم. النوع الثاني أن يعتقد في أهل القبور أنهم يزارون، وأنه يدعى لهم ويترحم عليهم من دون شد رحم، هذه زيارة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، كما تقدم. ولما في حاجة إلى هذه الزيارة، يدعى لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، هذا أمر مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. النوع الثالث أن يعتقد في قبور أن صلاة عندها غربة مفيدة، أو القراءة عندها، أو الدعاء عندها، هذا لا أصل، هذا من البدع، لا أصل له. لا تجعل يدعى عندها، أو يصلى عندها، أو يقرأ عندها، لا، هذا لا أصل له. بل هذا يكون في المساجد وفي البيوت، صلي في المسجد، يقرأ في المسجد أو في بيته، يدعو في البيت أو في المسجد، هذا ليس من شأن القبور. القبور لا تزال لأجل هذا، لا تزال لأجل يجلس عندها للدعاء أو الصلاة عندها أو القراءة عندها، هذا ما هو مشروع، بل هو من البدع ومن وسائل الشرك.
وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها على عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص ولا يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل فتفعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء، أو أعطاهم نقودا أو ملابس أو طعاما غير اللحم، كل هذا نافع للميت ويؤجر عليه فاعله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل: يا رسول الله، إن أمي اختلت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقت، أفلها إذا تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم، اللهم صل على المسلمين. فالصدقة عن الميت نافعة لإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت، حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت ولا يوم 70 الموت ولا يوم 40 الموت، ما يكون لها خصوصية. أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول أو في السابع أو في 40 مآتم يجمع فيها الناس ويذبح فيها الغنم أو غيرها، هذا شيء لا أصل له، بل هو من البدع فلا يجوز.
حتى أجلس على منبره صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله تطيف به قلوبهم وتحفه أرواحهم وتشخص إليه أبصارهم، فحدثهم ووصاهم وهيأهم لما سيحل بهم عند فراقه عنهم، عهد إليهم بأمور عظام وقضايا جسام، فكان مما قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أنزل صلى الله عليه وسلم من منبره، فكانت آخر مرة رؤي عليه صلى الله عليه وسلم جالسا. الموقف الثاني، لقد قال لأصحابه عندما دخلوا عليه وشخصت أبصارهم إليه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان صلى الله عليه وسلم يحمل هما لأخطر قضية مرت على تاريخ البشرية، وهي قضية التوحيد وصيانته وتجريده لله رب العالمين. الموقف الرابع، عندما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت وتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأثنى، فحشرج الصدر وغرغر الخلق وتهيأ لفراق الدنيا واللحاق بالرفيق الأعلى في هذه الشدة الشديدة والكربة العظيمة، كان صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه المنور المبارك بطرف قميصه، فإذا اغتم بها كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وهي عنده وأعرف الناس به وبمراده: يحذر مثل ما صنعوا. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: اعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، اعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. أمة الإسلام، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في هذه الأيام الحاسمة والأوقات الحرجة الشديدة، هذه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا عهده وميثاقه إلى أمته. فهل بيان أبين من هذا؟ وهل بلاغ أبلغ من هذا؟ أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد بلغ وأبلغ وأبان وبين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولكن مرت عقود ومضت عهود وغبرت غير، فإذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقض ميثاقه وتنكث بعهده، وإذا بالمساجد تشاد على القبور، وإذا القبور تأوي إلى المساجد، وتناثرت المساجد القبورية في أنحاء العالم الإسلامي من شرق شرقه إلى غرب غربه، فمن الهند حيث قبر خواجه محي الدين حشتي ومسجد شاك الحميد ولي الله، إلى باكستان حيث مزار شمس الدين التبريزي، إلى بنغلاديش حيث قبر جلال الدين اليمني، إلى العراق حيث مسجد معروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني والإمام الأعظم ومسجد الحسن البصري، إلى الشام حيث قبر سيدنا يحيى والست زينب وقبر نوح ومسجد الخليل ومسجد خالد بن الوليد بحمص، إلى اليمن حيث قبر ابن ألوان والعيدروس والحداد والعلوي، إلى مصر حيث الحسين والسيدة زينب وشيخ العرب البدوي والست نفيسة، إلى السودان حيث سيد الحسن ومزار المرغني ومزار الإمام المهدي، إلى تونس حيث مسجد سيد أبو لبابة وسيد مصباح الغول وسيد بلحسن، إلى المغرب حيث مسجد التيجاني في فاس وسيد سليمان وسيد علي وسيد حرازم، إلى مزارات وقبور ومشاهد تناثرت في أبقاع العالم الإسلامي. بل إن مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الذريعة الشركية، هناك في مقابلها مبالغة من الشيطان وأعوانه في جرجرة الأمة إليها. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فلا تكاد توجد بليدة في أمصار المسلمين إلا وفيها مسجد شيد على قبر أو قبر أدخل إلى مسجد، فلم يعد الأمر مخالفة بل حرص على المخالفة وصدود عن العهد النبوي والميثاق المحمدي وإعراض عن عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وهو يذرف آخر أنفاسه وينفق آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم وبارك. فالله المستعان، الله المستعان. فمع أن المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلا أن هذا التعدي على هذا الحد الذي هو محرم بذاته، فمجرد إدخال القبر إلى المسجد أمر محرم بذاته ولو لم يصحبه أمر آخر، إلا أن الأمة لما ارتكبت هذا المحرم واجترأت على العهد النبوي فنقضت والميثاق المحمدي فأخلفت، جرجرها ذلك إلى جرائم عظيمة. فمنها أن هذه المساجد تحولت إلى مشاهد ومزارات يدعى أصحابها وينادون في الملمات ويستغاث بهم في الكربات، وصرفت لهم العبادة من دون الله، ومن ذلك الدعاء الذي قال الله فيه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماه عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم تطور الأمر إلى ما هو أعظم، لقد تحولت هذه القبور إلى أوثان تنحر عندها القرابين وتهدى إليها النذور ويطاف بها كما يطاف بالبيت المعظم الحرام. ثم تطور الأمر إلى ما هو أخطر، لقد اتخذت هذه المزارات عيدا يعاد. أما ما يحدث في تلك الأعياد فحدث عن المنكر ولا حرج. أما إنا سمعنا عظائم يقف لها الشعر، فلما رأت العين وسمعت الأذن فإذا الخبر أعظم من الخبر. ما الذي شاهدنا عند هذه المزارات؟ إنها أمور يندى لها جبين الإسلام، بل والله إنها عار لا يغسل بماء البحار، عما تتحدث؟ هل تتحدث عن دماء القرابين والندور التي اختلطت بوحول الطريق من كثرتها حتى حولت الطرق إلى وحل؟ أم تتحدث عن التغبير والزمر والطبل والرق على عتبات كأنها مسارح الملاهي وأصوات الدفوف والمزامير والرق والتواجد والحديث عن ذات محمد صلى الله عليه وسلم وصفا حسيا يصل إلى حد الوقاحة كأنما يتغزل أحدهم بحسناء لعوب؟ أم تتحدث عن الاختلاط وازدحام الرجال والنساء أكواما عند المشاهد وفي الطرقات حولها؟ إنها مظاهر تخزى لها أمة الإسلام يوم تقرها وتتآلف معها. وهكذا يكون الجنون عبادة لله عند عامة المسلمين في مساجد يفترض أنها شيدت بعبادة الله وتعظيمه، فإذا بها تتحول إلى ملاعب للوثنية وكهوف للخرافة ومسارح للدجل والشعوذة ومزار للشرك الأكبر بالله العظيم. ثم ما الذي يجري هناك؟ إنه بكلمة صريحة لا توارب ولا تداجي، إنه شرك أكبر. ما الذي يحدث؟ أليسوا يدعون من دون الله؟ أليسوا يستغاث بهم من دون الله؟ أليست الندور تهدى إليهم؟ أليست القرابين تنحر عند مشاهدهم؟ ما هو الشرك؟ أليس صرف شيء من العبادة لغير الله؟ فكم من عبادة قد صرفوها لهم؟ بل إن شرك هؤلاء العوام قد غلب شرك مشرك الجاهلية. إن الله وصف لنا شرك مشرك الجاهلية فقال جل شأنه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء فكلما اشتد الخط وادلهم الأمر ازداد تعلقهم بصاحب القبر، ازداد تعلقهم بصاحب القبر. ولقد رأينا الياخطات الطوال يكتب عليها مدد يا غوث، مدد يا غوث. وربما نادى أحدهم من بعيد نظرة عين يا حسين، مدد يا سيدي أبو الفرج، ونحو هذه العبارات. إن هناك مفارقة عظيمة بين النظرية والتطبيق. فإذا سألت كثيرا من عوام المسلمين من الرازق، من الخالق، من المحيي المميت، من الضار النافع، قال لك بلا تلجد: الله الله. ولكن عند التطبيق إذا نادى نادى غيره، وإذا دعا دعا غيره، وإذا استغاث استغاث بغيره. أمة الإسلام إذا كان الأمر كذلك فما السبب؟ ما السبب؟ إن السبب بإجمال شديد جهل العامة وسكوت العلماء وقلة العناية بأمر العقيدة في كثير من أمصار المسلمين. حتى مع هذه الصحوة المباركة نرى عناية بقضايا كثيرة، ونرى في الوقت ذاته تغافلا عن هذه القضية الخطيرة. أمة الإسلام، ومن الأسباب أيضا وجود علماء السوء وكهنة الخرافة وسدنة الوثنية الذين يضللون العوام بتحسين هذا الشرك الأكبر.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com